بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما: الدرس الثالث عشر: وقوع المعرب والغريب في القرآن الكريم. اعلم أن المعرب بضم الميم وفتح العين والراء المشددة هو اللفظ الذي يوجد في اللغة العربية استعماله ويوجد له استعمال في العجمية بأن كان أصله عجميا ثم نقل إلى العربية إعلاما، ومنها أسماء غالب الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغير ذلك. وقد اختلف العلماء في المعرب هل ورد في القرآن الكريم أم لا، والصحيح أنه ورد فيه لكن بقلة جدا، وهذا لا ينافي قوله تعالى قرآنا عربيا، لأن المراد الغالب أو أن الأعجمي الذي فيه صار عربيا باستعمال العرب له وتناسي أصله أو أنه من توافق اللغات. فمثال ذلك أواه من قوله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم، فإن معناه الموقن بلغة الحبشة، وكذلك الكفل من قوله تعالى يكن له كفل منها، وقوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته، فإن معناه الضعف بكسر الضاد بلغة الحبشة، وكذلك القسطاس بمعنى العدل وغير ذلك. أما الغريب فهو هنا اللفظ الذي يطلق على معنى لا يعرف إلا بالتفتيش والبحث عنه في معاجم اللغة، ولا مدخل للرأي فيه، كالقسورة اسم للأسد والأب من قوله تعالى وفاكهة وأبا، وغير ذلك مما لا يعرف معناه إلا العلماء المطلعون والنقلة الباحثون، والله أعلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى درسا آخر من الدروس المتعلقة بعلم أصول التفسير، وهو وقوع المعرب والغريب في القرآن الكريم. ولو أن المصنف رحمه الله تعالى ترجم بقوله المعرب والغريب في القرآن الكريم لكان أحسن، لأن القطع بالحكم في التراجم في المسائل المختلف فيها مما يضعف به نظر بعض الناظرين، فإن من الناظرين من يكون متعصبا لقول أو قد امتلأت نفسه به دون الإحاطة بغيره، فإذا بوشر بترجمة تدل على خلاف ما عنده نفر منها، فالأولى أن تقع التراجم على وجه الإبهام فيما كان في هذا المحل. ولا يحسن بمن صنف في المسائل الخلافية أن يترجم لها في أسماء كتبه بما يدل على اختياره، فإن وضع ذلك في اسم الكتاب يقلل الأخذ به ويضعف النظر فيه. وكان شيخنا بكر أبو زيد رحمه الله تعالى يقول لي إني لا أشتري كتب فلان وسماه، قال لأنه يعرب عن اختياره باسم كتابه ثم يحصر الأدلة انتصارا لأجله. ومن أراد أن ينتفع الناس بعلمه في المسائل الخلافية فإنه يعرض الأدلة ثم يبين رجحان الراجح ويزيف أدلة القول المرجوح، فإن هذا أنفع للخلق، وملاحظة مدارك الخلق من مسالك الشرع ابتغاء نفعهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ضمن بيانه هذا الدرس أن المعرب هو اللفظ الذي يوجد في العربية استعماله ويوجد له استعمال في العجمية، فحينئذ يكون المعرب هو لفظ أعجمي أدخل في لغة العرب، وبيان ذلك في قول المصنف بأن كان أصله أعجميا، فأصله بغير اللسان العربي، ثم نقل إلى العربية إعلاما، أي إعلاما به، فللدلالة عليه والإعلام به جعل عربيا ونقل إلى العربية. ومن الأعجمي أسماء غالب الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغير ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في المعرب وهل ورد في القرآن أم لا، وفي ذلك قولان، أحدهما النفي والآخر الإثبات، فأكثر أهل العلم على نفي وقوع المعرب في القرآن للأدلة المستفيضة في إثبات عربيته، ومنها قوله تعالى في وصفه قرآنا عربيا. والقول الثاني إثبات وقوع ذلك، والقائلون بالإثبات هم جمهور المتأخرين، وهذا لا يناقض ما ذكرناه من أن القول الأول هو قول الجمهور، فإن جمهور المتقدمين وقليل من المتأخرين على هذا. أما جمهور المتأخرين كالسيوطي في الإتقاني والمهذب ومن تبعه كالزرقاني في مناهي العرفان وكالمصنف هنا، فإنهم يقولون بإثباته، وقد ورد عند المشركين بقلة. وأجاب المصنف عن ما تمسك به النقاط في قوله وهذا لا ينافي قوله تعالى قرآنا عربيا عربيا، لأن المراد الغالب أو أن الأعجمية الذي فيه صار عربيا باستعمال العربي له وتناسي أصله أو أنه من توافق اللغة، فهم يحكمون بأن القرآن عربي باعتبار الأغلب، وما كان فيه من عجمي فقد صار عربيا باستعمال العربي له وتناسي أصله أو أنه من توافق اللغات، أي مما استعمل عند العرب واستعمل عند غيرهم بالدلالة على المعنى. وهذه المسألة كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات لا ينبني عليها حكم شرعي ولا عمل ديني، وإنما قد ينبني عليها اعتقاد في مسألة كلامية، أي مما اختلف فيه المتكلمون في أصول الدين في القرآن منها، وهو هل القرآن عربي محض أم فيه أعجمي. وأهل العلم رحمهم الله تعالى مجمعون على أن الأعلام المذكورة في القرآن أعجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، لا يختلفون في هذا، كما أنهم مجمعون على براءة القرآن من التراكيب الأعجمية، فليس فيه تركيب إلا وفق سنن كلام العرب، وإنما اختلفوا في وقوع ما ليس علما ولا تركيبا، والاختلاف بينهم يشبه أن يكون لفظيا، فإنهم لا يقولون بأن الأعجمية عند المثبتة هو أعجمي محض، وإنما يقول المثبتة إنه صار عربيا باعتبار نقله إلى كلام العرب أو أن ذلك من توافق اللغات، وحينئذ فإن الأعجمية المحض الصرف ليس عند النفاة ولا المثبتة موجودا في القرآن الكريم، وإنما عندهم الخلاف فيما كان أصله أعجميا ثم حصل عليه تغيير. وأما الأعجمي الباقي على أصله فإنهم جميعا لا يقولون بكونه في القرآن الكريم، وحينئذ فإن الخلاف لفظي وليس معنويا لإجماعهم على براءة القرآن من الكلمات الأعجمية المحضة، وحينئذ فإن ما فيه هو عربي كله، سواء عربي محض أو عربي مما استعمله غير العرب ثم حكم عليه العرب بحكم لغتهم وأدخلوه فيها. والدليل على أن العرب حكموا عليه بلغتهم ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى أن ما أخذوه من كلام غيرهم فإنهم لم يثبتوا منه إلا ما كان على أوزانهم المعروفة وبالصفات والمخارج المختلفة عندهم، وأما ما كان خارجا عن ذلك فإنهم لا يجعلونه عربيا. فمثلا حكموا على بهلول بالأعجمية لأن فعلول ليست في كلامهم، وكذلك حكموا على عسجد بالأعجمية لأنه لا تجتمع هذه الحروف والمقالب في كلمة عندهم، فحينئذ رجع القول إلى أن هذا الخلاف لفظي ولا ينبني عليه كبير أمر في الأحكام كما سلف. ثم ذكر أمثلة مما تنازع في أهل العلم بذلك، مثال ذلك أواه، فإن معناه الموقن في لغة الحبشة، وقيل الرحيم عندهم. وكذلك الكفل فإن معناه الضعف بلسانهم. وكذلك القسطاس بمعنى العدل في اللغة الرومية وغير ذلك. والسيوطي رحمه الله تعالى كتاب مفرد في ذلك اسمه المهذب في معرفة المعرب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الغريب بعد المعرب، فقال: اللفظ الذي يطلق على معنى لا يعرف إلا بالتفتيش والبحث عنه في معاجم اللغة إلى آخر ما قال. والمراد بغريب القرآن ما خفي معناه من كلماته، ما خفي معناه من كلماته. ويحتاج للكشف عنه إلى الرجوع إلى لسان العرب للبحث في معاجم اللغة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال: ولا مدخل للرأي فيه، أي لا يعرف بقياس العقل وإنما يعرف بالنقل. قال: فالقسورة اسم للأسد، أي في قوله تعالى: فرتني قسورة، وهذا أحد المعنيين فيه. وذكر أيضا أنه اسم للرامي، وكالأب من قوله تعالى: وفاكهة وأبا، وغير ذلك مما لا يعرف معناه إلا العلماء المطلعون. والأب ذكر أنه الحشيش، وغير ذلك مما لا يعرف معناه إلا العلماء المطلعون والنقلة الباحثون. وهذا النوع من كلمات القرآن هو أولى ما ينبغي أن يشتغل به طالب علم التفسير بعد الفراغ من دراسة كليات التفسير. فإذا فرغ طالب التفسير من دراسة كليات التفسير، وهي التي تقدمت مثلها من قول ابن عباس رضي الله عنه مثلا فيما رواه الزيادي بسند صحيح عن كل سلطان في القرآن فهو حجة، فإذا أتقن هذا الباب، وفيه منظومة للعلامة عبد الهادي ابن رضوان نجا الأبياري الأزهري رحمه الله تعالى، فإنه بعد ذلك يدرس غريب القرآن الكريم، وهي الألفاظ التي تخفى معانيها بلغة العرب وتحتاج إلى الكشف. وأهل العلم مكثرون من التصنيف بذلك، وأحسن التصانيف بذلك وهو الذي ينبغي أن يدرسه طالب العلم هو كتاب أبي حيان الأندلسي رحمه الله تعالى، واسمه تحفة الأريب في معرفة الغريب. إلا أن الانتفاع به قل، لأنه رتبه على مواد اللغة وأصول الكلمات، ولم يرتبه على الألفاظ الواردة في القرآن، فلم يبتدئه بسورة الفاتحة مثلا في سورة البقرة إلى آخر ترتيب القرآن، وإنما رتبه على المواد اللغوية. فمثلا كلمة قسورة تجدها في حرف القاف، فهذا قلل الانتفاع به. ولو رتب على الكلمات نفسها فإنه يكون أنفع، وقد رتبته على الكلمات نفسها، وسندرسه إن شاء الله في مقامه اللائق به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الدرس الرابع عشر: المشترك والمرادف. اعلم أن المشترك ينقسم إلى قسمين: مشترك معنوي، وهو ما اتحد فيه اللفظ والمعنى، ولكن يختلف باختلاف ما يصدق عليه، فينزل في كل بحسب ما يليق به من ذلك المعنى. ومشترك لفظي، وهو المقصود هنا، وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه بحسب الوضع، نحو القر فإنه مشترك بين الطهر والحيض. والأصح أنه هو والمرادف واقعان في القرآن الكريم، نحو القر في قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ونحو ويل فإنه اسم لواد في جهنم، وكلمة عذاب ونحو المولى ونحو الموالي، فإنه اسم للسيد والعبد، وتواب فإنه اسم للتائب ولقابل التوبة وغير ذلك. وأما المرادف فهو عكس المشترك، فهو عكس المشترك اللفظي، أي ما اتحد معناه وتعدد لفظه، نحو الإنسان والبشر واليم والبحر والعذاب والرزق ونحو ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى درسا آخر من الدروس المتعلقة بعلم أصول التفسير، وهو معرفة المشترك والمرادف. وقد ذكر فيه رحمه الله تعالى أن المشترك ينقسم إلى اثنين، أولهما مشترك معنوي، والثاني مشترك لفظي، والثاني هو المقصود بالبحث هنا. ثم بين الفرق بينهما بذكر معناهما. فالمشترك المعنوي هو ما اتحد فيه اللفظ والمعنى، ولكن يختلف باختلاف ما يصدق عليه، فينزل في كل بحسب ما يليق به من ذلك المعنى، فهو لفظ يطلق على أفراد مختلفة لوجود قدر مشترك بينها، كالحيوان مثلا، فإنه يطلق على الإنسان والفرس والحمار والغزال والبقر وغيره لأجل وجود معنى الإرادة المشتركة بينها. الإنسان بهذا الاعتبار يسمى حيوانا، والفرس كذلك، والغزال كذلك، إلى آخر أفراده. وأما المشترك اللفظي فهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه، فيكون اللفظ واحدا ويكون المعنى متعددا، وهذا التعدد أوجبته اللغة، وهذا معنى قول المصنف بحسب الوضع، أي بحسب ما وضعته العرب في لسانها، ومثل له بالقرء، فإنه مشترك بين الطهر والحيض، فلفظ القرء متحد، وهو يطلق على الطهر ويطلق على الحيض أيضا. ثم ذكر وقوعه في القرآن هو والمرادف، وكان ينبغي أن يذكر حكمه بعد ذكر حد المرادف، فإذا فرغ منه ذكر بعد ذلك حكمه، فقال مبين حكمه، قال: والأصح أنه هو والمرادف واقعان في القرآن الكريم. فالمرادف فجميع المذكورين من المشترك والمرادف كلاهما واقعان في القرآن الكريم في الأصح عند المصنف. والصحيح في هذه المسألة المختلف فيها بين العلماء أن المشترك واقع في القرآن، وهو قول جمهور أهل العلم، وأما المرادف فلا يقع في القرآن كما سيأتي موجب ذلك عند بيان معناه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة على المشترك، قال: نحو القرء ونحو ويل ونحو الموالي وتواب. فالأول وهو القرء يقع على الطهر والحيض كما سبق، وويل يقع اسما لواد في جهنم وكلمة عذاب، على التفسيرين المنقولين فيهما. والصحيح أن ويل كلمة بعيد، ولم يثبت كونه واد في جهنم، بل العرب جعلت هذه الكلمة للدلالة على الوعيد هي وأخواتها، وهن ويل وويح وويس وويك وويب. فهؤلاء خمس كلمات كما ذكر ابن خالوي في كتاب ليس على هذا الوزن والمعنى، يراد بها الوعيد والتهديد، ويل وويح وويس بالسين وويك بالكاف وويب بالباء. ومنه المواني، فإنه اسم للسيد المالك وللعبد المملوك، وتواب فإنه اسم للتائب الذي يتوب، واسم من يقبل التوبة وهو الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر تعريف المرادف بقوله فهو عكس المشترك اللفظي، أي ما اتحد معناه وتعدل لفظه. فالمرادف يكون المعنى واحدا ولكن اللفظ متعدد. والصحيح أن كل كلمة من كلمات العرب تتضمن معنى تزيد به على غيرها. وإذا أطلق الترادف على إرادة أصل المعنى فهذا ربما صحح، وأما على كمال المعنى فلا، فتشترك كلمتان أو أكثر في أصل المعنى لكنهما يختلفان في كماله. والأمثلة دالة على ذلك. قال نحو الإنسان والبشر، فالإنسان والبشر مترادفان وهما على ما ذكروا متحدان معنى متعددان لفظا، والصحيح اختلافهما معنى، فإن الإنسان سمي إنسانا باعتبار وسمي بشرا باعتبار، فسمي إنسانا لكونه ينسى أو يأنس لغيره، وسمي بشرا نسبة إلى بشرته وهي جلدته الظاهرة. واليم والبحر يشتركان في أصل المعنى لكن بينهما فرقا، فاليم اسم لما غمر من الماء، والبحر اسم لما اتسع، فما غمر من الماء يسمى يما وما اتسع منه يسمى بحرا. والعذاب والرجز كذلك في أصل معناهما مفترقان، فإن العذاب سمي عذابا لأنه يقطع الخلق عن لذاتهم، ومنه سمي الماء ماء عذبا لأنه يقطع العطش والظمأ، وسمي رجسا باعتبار كونه مستقبحا، فإن الرجس اسم لما ينجس ويستقبح، لما ينجس ويستقبح. وهذه القاعدة التي ذكرتها لكم من وجود اشتراك في أصل المعنى مع اختلاف في كماله هي التي أوجبت منع الترادف المطلق الكلي. فإذا أطلق الترادف على إرادة الإطلاق بأن يستوي اللفظان في المعنى فهذا لا يصح، وقد انتصر له أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في إبطاله. وإن أريد أصل المعنى مع اختلاف في كمال المعنى فهذا هو الواقع، سواء منعنا الترادف أو قلنا أننا نثبته باعتبار أصل المعنى واختلاف كماله. ومما يعينك على فقه هذا الباب إحاطتك بالفروق اللغوية، ومن أحسن كتبها كتاب أبي هلال العسكري المسمى بالفروق اللغوية، كما أن من أدمن النظر في الكتاب والسنة حصل له فهم في كيفية التفريق بين معاني الألفاظ كما مر معنا في الإتيان والمجيء وغيرها من الكلمات التي مرت علينا في ما سلف من الدروس. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق. هذا يقول في سؤاله قال فلان وسماه في كتابه وسماه، لو أن اللاعب أثناء المباراة قام بكسر رجل أو سن لاعب أو غير ذلك مما نصت الشريعة الإسلامية على القصاص فيه، فإذا كان حكمه عنده فاول أو غير ذلك من قوانينهم الوضعية فهذا لا يخلو أيضا من حالتين: الأولى أن يفعلها اللاعب المسلم كرها مع اعتقاده بحرمتها ومخالفتها أمر الله، فهذا أقل أحوالها أنه كفر أصغر. ثانية أن يفعلها معتقدا لها راض بها مقدما لها على شرع الله تعالى، فهذا هو الكفر. انتهى بحزن وتطرف. فكيف يكون توجيه هذا الكلام مع لاعب الكورة الآن في المدارس؟ وقبل أن نبتدئ بجواب سؤاله يقال إن إيراد الأسماء مما لا حاجة لنا فيه، فلا تسأل عن الأشخاص، فإن الأشخاص يموتون ويتغيرون، والأحكام غير معلقة بالزواج، وإنما متعلقة بالأقوال والأفعال، فالإنسان يسأل عن القول أو الفعل، وأما الشخص فحكمه إلى القضاء، فإذا أردت أن تعرف حكما على أحد فارجع إلى القضاء، هو الذي يعرفك بحكمه، وأما الحكم على الأقوال والأفعال فهذا إلى أهل الإفتاء والتعليم. ثم ما أورده المصنف مما ذكره الناقل عنه وسؤاله فيه عن لعب الكرة في المدارس، فيقال إن اللعب في المدارس يخضع للقضاء الشرعي ولا يخضع لأنظمة اتحاد الكرة، فلا عبرة بهذا الكلام ولا حاجة إليه عندما تحكم على الكرة التي تكون في المدارس. زد على ذلك أن ما ذكره هذا المصنف فيه نظر من وجوه، أقلها أن موجب القصاص في الأطراف والجروح عند الفقهاء هو العمد وليس شبه العمد ولا الخطأ، وما يقع في الملاعب سواء الرياضية أو التي في المدارس لا يقترن به العمد، وإثبات أنه عمد يحتاج إلى برهان مصدق لذلك وله ضعيف. ثم إن كسر الرجل مما لا يجري فيه القصاص لعدم انضباطه بخلاف السن، فما ذكره المصنف للمنع وما رتب عليه من الأحكام فيه نظر. ويغنينا عن هذا أنا أقول لكم إن مثل هذه المسائل التي نشأت ويوجد في الأمة أهل العلم الراسخين الذين يحسن بهم الظن، فإن الاستغناء بكلامهم أولى من البحث عن كلام فلان أو فلان. والكرة قد دخلت البلاد الإسلامية منذ سنين متطاولة، بل هي لعبة قديمة عند العرب، ولكن أوضاعها تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان، وهي أوضاع متعددة، والعلماء يحكمون بأنها من المباحات إلا لأمور تقترن بها، فيحكم حينئذ بأنها مكروهة أو محرمة أو كفر بحسب ما يقترن بها. وأما أصل حكمها فهو الإباحة، إذ هذا هو الأصل في الألعاب كما حرره أبو العباس بن تيمية الحفيظ رحمه الله تعالى وبيناه في مقام آخر. ومثل هذه المسائل مما ينبغي أن تجعل محل قلبك اللياذة بالعلماء الكبار، ولهم فتاوى مقيدة في ذلك، واحذروا من الطبوريات وهي التي يعمد فيها بعض طلاب العلم إلى التنكير عن مسائل وإحداث ضجة علمية أو فكرية حولها حسب المأخذ الذي أناطه به المتكلم، والأبرأ للإنسان أن يعرض عن ذلك. وأذكر من الأمثلة حتى تعو هذه القاعدة في الإفتاء أن رجلا اتصل بي فسألني عن حكم الدجاج المستورد، فسألته هل الدجاج المستورد وجد الآن أو موجود قبل، فقال ما المعنى؟ قلت المعنى أنه إذا كان موجودا قبل ففيه فتاوى من العلماء الراسخين كالهيئة اللجنة الدائمة أو هيئة كبار العلماء أو غير ذلك، فخذ بها. فأورد علي بعد ذلك إشكالا، والمقصود أن سؤاله كان لأن هذه مسألة طبولية، فهو لم يقدم التقديم وإنما قدم أصل السؤال، وإذا كانت هذه المسائل قد أفتى فيها العلماء الكبار وصدرت فيها فتاوى من هيئة كبار العلماء، فإن الإنسان يأخذ بما انفصل عنه كبار العلماء ويحذر من الطبوليات التي تفسد دينه وقلبه قبل أن تفسد علمه. هذا السائل يقول: آية سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ألا يستنبط منها تسمية الحكم تكليفا؟ كيف يستنبط من الحكم أن الحكم التعبدي يسمى تكليفا؟ وقع في ذهني هذا السائل أن التكليف المذكور في هذه الآية هو بمعنى إلزام ما فيه مشقة، وهذا من تفسير القرآن بالمصطلح الحادث، وقد وقع فيه بعض المفسرين، وأصل التكليف في لسان العرب هو التعلق بالشيء، ومنه سمي ما يقع على الوجه تلفا لتعلقه به. والأحكام لتعلق الحكم بها يصح أن تسمى تكاليف، لكن دلائل الشرع تأباه. فقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها معناه على لسان العرب لا نعلق بالنفوس إلا ما تستطيعه وتقدره، فلا نأمرها ولا ننهاها عن شيء إلا ما تستطيعه. وليس معنى الآية لا يأمر الله بما فيه مشقة إلا ما كان في وسع النفوس، فإن هذا تفسير للقرآن بالمصطلح الحالي، على أن هذه الآية ونظائرها إنما جاء فيها نفي التكليف ولم يقع فيها إثبات التكليف، وإنما وقع في حديث اكلفوا من العمل ما تطيقون، ومعناه على لسان العرب تعلقوا من الأعمال بما تطيقون، وليس معناه الزموا مما فيه مشقة ما تطيقون، فإن هذا تفسير له بالمعنى الحادث. السؤال الثالث يقول أين يوجد الشرف العالم المغربي سنن النسائي بالآيات؟ هذا سؤال عما ذكرته لكم أن بعض علماء المغرب شرح سنن النسائي بذكر الآيات التي تصدق الأحاديث النبوية، ذكرناه لما ذكرنا صنيع العلامة فيصل آل بارك في بيان معاني جملة من الأحاديث بذكر الآيات، وهذا الشرح لا علم لي به إلا أن الكتاني تراه في درس الفهارس، ولا أعلمه في المطبوعات ولا المخطوطات فيما أحفظه منها. وهذا آخر الجواب عن هذه الأسئلة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.